ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 28 في بداياته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زلنا مع المبحث الثالث الذي هو بعنوان الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. وبينا أن هذا المبحث فيه عدة نقاط. الأولى انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية. الثانية السمع أصل لجميع الأدلة. الثالثة بيان موافقة المعقول للمنقول. الرابعة مكانة العقل عند أهل السنة. وبدأنا في الدرس الماضي المسألة الأولى، وهي انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية. وصلنا إلى مسألة مهمة في هذه النقطة، وهي أوصاف الدليل الشرعي. أوصاف الدليل الشرعي، يقول المصنف حفظه الله: إذا علم ذلك فإن الدليل الشرعي يتصف بالآتي: أولا أنه لا يكون إلا حقا، إذ كونه شرعيا صفة مدح. فلما يجينا دليل شرعي من الكتاب، من السنة، من الإجماع، إذن هذا الدليل من صفاته أنه حق. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. طبعا المصدر الأول للأدلة الشرعية القرآن. القرآن بما يحويه من أدلة سمعية تؤخذ عن طريق السمع، قال الله، ومن أدلة عقلية مبثوثة في طيات آيات القرآن الكريم، وعليكم السلام. فالقرآن مشحون بالأدلة العقلية، منها ضرب الأمثال في القرآن. فضرب الأمثال أدلة عقلية توضح الحكم الشرعي، سواء ما يتعلق بالعقائد أو بالعبادات أو بالسلوكيات والأخلاق. كذلك السنة دليل شرعي يفيد أنه حق، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن النبي قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وبنص القرآن حجية الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية دليل على حجية الإجماع، لأن من اتبع غير سبيل المؤمنين ابتعد عن الإجماع، عن إجماعهم، وإجماعهم حجة، إجماعهم حجة. وهذا ما أخبر به عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما جاء عند أبي نعيم في حلية الأولياء. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فاصطفاه لنفسه وابتعثاه برسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد رضي الله عنهم فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. المقصود بالمسلمين هنا في قول ابن مسعود هم الصحابة رضي الله عنهم، فإجماعهم حجة، لا تجتمع أمتي على ضلال. يبقى أول صفة للحكم الشرعي أنه لا يكون إلا حقا، فعندما تسمع قال الله فهذا هو الحق، عندما تسمع قال رسول الله هذا هو الحق، عندما تسمع أجمع الصحابة على كذا هذا هو الحق. يبقى أول صفة من صفات الدليل الشرعي. جزاكم الله خير، الله يرضى عنك يا أبا صوفي. أو الشاي الأحمر جاهم
الأخ
قبل بلوعه، يلا الحمد لله. الصفة الثانية من صفات الدليل الشرعي أنه يقدم على غيره، أنه يقدم على غيره، فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي، فإن شرعة الله مقدمة على غير شرعته. إن احنا لو قلنا دليل شرعي يبقى نقيده دليل بدعي، إما أن يكون الدليل شرعيا فذا المدح، وإما أن يكون بدعيا وده ذم. فلما نقول لك شرعي يقابله إيش؟ البدعي. فالبدعي صفة ذم، الشرعي صفة مدح. فإذا كان هناك الدليل الشرعي فيقدم على غير الشرعي، يقدم على غير الشرع. ولذلك نجد أن أهل الأهواء على خلاف ذلك، يقدمون الهوى على الدليل الشرعي فيكون الضلال والعياذ بالله، يكون الضلال عندما يقدمون البدعة والهوى على السنة على الشرع. الصفة الثالثة أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا، وده الضابط مهم قوي، لأن بعض الناس يقول لك الأدلة عقلية وشرعية وده خطأ، لأن الدليل العقلي دليل شرعي أصلا، فهذا التقسيم خطأ. إنما التقسيم الصواب نقول دليل سمعي ودليل عقلي معايا، لكن ما نقولش دليل عقلي ودليل شرعي، لأن معنى كده أن أنت خرجت الدليل العقلي من الإيه؟ من الشرعية، بقى الشرعي، مع أن القرآن مشحون بالأدلة العقلية، بالأدلة العقلية. الحساسية جت عند البعض منين؟ وعليكم السلام. الحساسية جت عند بعض الناس منين؟ إن هم نظروا لمنهج أهل الأهواء الذين يقدمون عقولهم على شرع ربهم، نقول لك لا الأمر مش كده، دول أخطأوا ضلوا، إنما القرآن مملوء بالأدلة العقلية، فإن جاء الدليل العقلي في القرآن بدليل شرعي، دليل إيش؟ شرعي. فالعقل يمدح إنه خلق من خلق الله، إنما أنت نذم الأدلة العقلية إذا خالفت المنهج، إذا خالفت الشرع، إذا ابتعدت عن الدليل، هنا يبقى يذم، ما يبقاش دليل شرعي بقى. يبقى العقل إن خالف الدليل ما يبقاش دليلا شرعي، إنما العقل يوافق الأدلة يبقى العقل دليل إيش؟ شرعي، دليل شرعي. العقل نعمة عظيمة، من نعم الله على الإنسان. ولسه احنا نتكلم عن منزلة العقل عند أهل السنة، لأن أهل البدعة يتهمون أهل السنة أنهم لا يعيرون العقل منزلة، يقول لك هؤلاء نصوصيون والعقل لا منزلة له عندهم. بالعكس، أهل السنة والجماعة العقل عندهم دليل شرعي يستدل به على التوحيد، لأن الله تعالى يعرف بآياته ومخلوقاته. يعني إيه الآيات؟ يعني الآيات الشرعية، قال الله قال رسوله، والمخلوقات منها العقل. شوف المخلوقات في الكون حوالين مننا دي كلها دلائل على الوحدانية، السماوات والأراضين، البحار والجبال والأنهار، دي كلها أدلة أدلة، والعقل مخلوق. ولذلك لله ضر من قال الكون مشحون بآيات إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. شو الدكتور محمد الكيميشي ده طبيب أسنان، يقول لك أنا سنيتي بتوجعني، يا دكتور. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. يبقى الأمر بيد من؟ بيد الله. أنت طبيب، لكن المرض قدر يبتلى به الطبيب وغير الطبيب، لأنه قدر وابتلاء بأمر الله رب العالمين ولحكم متعددة. كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا عالما بالطب من أرداك. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح بهاك. يقول لك ده كان قاعد بيتعشى معانا وطلب كوباية شاي وعملنا له كوباية الشاي، قال هدخل استريح شوية، نام بنصحيه ما قامش، كان مريض أبدا، ولا علة ولا مرض ولا داء. لكل أجل كتاب. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. وكل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. يا ما علة الميؤوس منها عند الناس، يقول لك المرض ده مزمن ولا يرجى برؤه، وفجأة يأتي الشفاء من عند الله سبحان الملك. وياما ناس كان عندهم أمراض مستعصية كالسرطانات وغيرها وعافاهم الله وشفاهم الله عز وجل. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الجنين، قبل الجنين نقول كل البصير، وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك. بالنسبة للبصير دي أذكر في سنة من السنين بعض الإخوة دعاني أشرب كوباية شاي عنده بعد الدرس، طبعا في مصر عندنا في القاهرة، فالأخ وإحنا ماشيين معاه طالعين البيت، هو ساكن في الطابق الخامس والكهرباء كان مفيش ضوء على السلم، كنا بعد العشاء، فهو ماشي قدامنا يقول لي يا شيخنا في الدور الثاني خلي بالك السلمة الثانية مكسورة اوعى تقع. ده صاحب البيت. ايه والله حاضر يا ابني. طلعنا هو اللي وقع مش انا. اه والله العظيم اليوم. هو اللي عارفها. اهي دي بقى كل البصير، وكان يحضر حفرة فهوى بها، من الذي اهواك؟ بل سائل الاعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من ذا يقود خطاك. يمشي الاعمى مع العصاية كده وماشي ولا بيتخبط في حد، حتى في داخل البيت بتاعه عارف كل جزئية، ما بيشوفش، عارف فين المطبخ، بيروح يعمل الشاي لنفسه. والله يا إخوة أنا كان معايا بعض المشايخ من فقيد البصر بنحفظه، وكان عندنا قافلة دعوية في مصر، في محافظة اسمها المنصورة، وبعد العشاء بعد درس العشاء قال لي يا شيخ سيد عايز تيجي معايا، عايز اتصل بالتليفون بالبيت. ففي كباين كده في الطريق ليه بالنقود، تحط النقود. انا عارف ان هو اعمى، فقال لي بس يا شيخنا حط لي بس حط ايدي على ايه الهاتف مالكش دعوه. قلت له حاضر. حطيت ايدي، راح مطلع النقود الفضيه من جيبه وتك تك تك سقطها، ومسك القرص تك 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 تك، ومسك السماعه ويتكلم. قول يا رب سبحان الله، هو بيضحك علي ولا ايه؟ وخلص الرقم وحطه، راح مطلع تاني تك 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 تك، الو، ويكلم ولاده. قلت له سيدنا انت قال لي ايه اعمى؟ قلت له لا، ما كده مش اعمى. قال لي يا واد اسمع يا واد، مهم علينا في التليفون كده الرقم 5 ده فيه نقطتين بارزين كده، دي عشان احنا العميان، فانا عارف ان ده رقم 5، وانا حافظ كل الارقام في دماغي، عارف رقم البيت ورقم البيت ورقم الواد، احنا عندنا ملكه الحفظ اكثر منكم. فيروح انا احط ايديا، عارف ان ده 5، تك 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 تك، خلاص عرفت الرقم. فسبحان الله باللمس عارف كل شيء. فيمشي بلا اصطدام ويخش بلا اصطدام. من يقود الخطى؟ الله سبحانه. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ او داخل الرحم، والرحم فيه مشيمه وكذا ظلمة البطن، سبحان الملك، وانقطعت الاسباب، من الذي يرعى داخل الرحم؟ الله جعل له كده حبلا سريا بنسميه هنا الحبل السري، من خلال هذا الحبل الموصول برحم الام بيوصل له الطعام حتى ينمو مع الايام. لما بيجي ينزل بعد الاشهر التي قدرها الله له داخل الرحم بيكون على الاقل 3 كيلو ونص، وفي اللي بينزل مقلبز عنده 4 كيلو ونص، مش عارف كان بياكلوا ايه ده بياكل مرميطه ده وفي تاني ينزل 2 كيلو ونص على قد ما كانش فيه اكل، كانت العمليه صيام. المهم كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ وكل الوليد اتولده بقى بكى واجهش بالبكاء لدى الولاده، من الذي ابكاك؟ واذا رايت الثعبان ينفث سمه فاساله من ذا بالسموم حشاك، واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك، وانظر بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وكل الشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من الذي صفاك؟ الله وراء ذلك كله، ان لم تكن تراه فانه يراك. فالمخلوقات دليل على الخالق جل جلاله، ومن المخلوقات العقل، وفي انفسكم افلا تبصرون. فهذا العقل نعمه، من خلال هذا العقل نميز بين الحق والباطل، بين الصواب والخطا، بين المعروف والمنكر، بين الخير والشر، بشرط ان يستضيء العقل بنور الوحي. قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، إن بعد العقل عن المنهج كان الضلال، كان الضلال. إذن العقل له منزلة عند أهل السنة، منزلة عظيمة، ولسه هنتكلم عن ده. إذن نقول إن من الخطأ التقسيم أدلة عقلية وأدلة شرعية، لأنك بهذا التقسيم تخرج الأدلة العقلية من الشرع، وده خطأ، وكأن القرآن والسنة لا عقل فيهما. زي يجي لك واحد يقول لك ايه، ما تحاوروش أهل الكتاب بالقرآن والسنة، حاوروهم بالعلم والمادة، كتك الخيبة، وكأن القرآن ليس بكتاب علم، وكأن السنة لا تعرف العلم، ده اتهام بالقرآن والسنة، بل القرآن والسنة كل القرآن والسنة أدلة عقلية وأدلة علمية. ده العلم الحديث من 50 سنة فقط اكتشف ما أخبر به القرآن من أكثر من 1145 سنة في قضية أطوار الجنين داخل الرحم. علم ده ولا مش علم؟ دليل عقل ده مش دليل عقل، القرآن كله عقل. ولذلك جمل الآيات تختم بصفة العقل، أفلا يعقلون، أفلا يبصرون، أفلا يتدبرون القرآن، هذا كله عقله، دي كله أدلة عقلية. فنخاطبهم بالقرآن ونخاطبهم بالسنة، لأن العقل كل العقل في القرآن، والعقل كل العقل في السنة. لما يجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لمحالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وتيجي هنا مستشفى برلين يحط كده على قسم البطنة الكلام الجميل ده كده مزيل تحت منه محمد ابن عبد الله. هم يعملون بكلام النبي محمد في الطب، عقل ولا مش عقل؟ ده الطب بتاعهم أخبرهم بصدق ما جاء به النبي. عشان كده بعض المستشرقين يقول لو بقيت كتب المسلمين التي أحرقت في الأندلس وفي غيرها وفي بغداد لو بقيت لكنا الآن في عالم غير العالم من التقدم والرقي. يعني هم بيعرفوا ان سبب تقدم العالم فين؟ في علم المسلمين. وكثير من علوم المسلمين طمسوها ونسبوها لانفسهم. وواحد يقول لك الخطبهم بالعلم والمادة وكأن القرآن ليس كتاب علم وليس كتاب يخاطب العقول. سبحان الله سبحان الله، ده القرآن تكلم عن الجيولوجيا وأقسام الجبال وأنواع الصخور، ما لا يستطيع العلم الحديث أن يكتشف ذلك إلا بعناء ومعاناة وأجهزة عجيبة. اتكلم عن الجدد البيض والحمر والغرابيب السود، عالم تاني يا ابني والله القرآن ده. بس من يحسن التعامل مع القرآن؟ هو ده السؤال، كيف نحسن التعامل مع القرآن ومع السنة؟ ودي القضية. لما سيدنا النبي يقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن أحد في أحد جناحي الداء وفي الآخر الدواء. ويجي العلم الحديث بعد معاناة يكتشف ده إن الذبابة إذا سقطت في إناء بتسقط بالجناح الأيسر، اكتشفوا إن الجناح ده فيه ميكروب وفيروس، وإن الترياق في الجناح الآخر لما تغمس الآخر يقتل أثر الميكروب. لما جاء عند اكتشاف كان قديما ينكرون هذا الحديث ممن ينتسبون للعلم زعم، يقول لك أنا لا أقبل هذا الحديث وأنكره. لما جاء من عند الخواجة ومن عند الغرب ابلوه على استحياء، يا أولاد الإيه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم سبحانه. زي اليومين دول بقى شلة الإفساد في الأرض، أبو حملات وإخواته ومركز تكوين لنشر اللادين وهدم الثوابت والقيم، جهلاء لا يفقهون ولا يعرفون الكوع من البوع ويهرفون بما لا يعلمون، وأحد زعمائهم قال بيفسر قصيدة كعب بن زهير اللي جه يعتذر فيها للنبي بانت سعاد فقلب اليوم متبول. تخيل يقول لك ايه بقى، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، يعني موجود في التوابل، او ده يصحح دين المسلمين. تخيل ده بقى متبول. طب ارجع للقاموس ويعرف كلمة متبول معناها ايه عشان ما تفضحش نفسك وتكشف عورة جهلك. مدبول يعني القلب حزين على الفراق وعلى كذا، كتك الخيبة، أعمى البصر والبصيرة.
فأمثال هؤلاء من التافهين سبحانه، مش محتاجين ردود، لأنهم يهدمون أنفسهم بجهله. ما هو الجهل كده يهدم نفسه بالجهل. ذكرني بصاحبنا قديما لما قعد بعمته وقال ده ما فيش حاجة اسمها صحيح البخاري. يا عم الشيخ بس فوق انت نايم، قال اهو وجاب الكتاب معاه بتاع صحيح البخاري، قال اهو ده واحد اسمه جمعة ابن عبد الله البخاري، ما اسمش ده اسمه جمعة جمعة، وتقرأ كده مش عارف يقرأ، اسمه جمعه ابو عبد الله البخاري، جمعه مش اسمه جمعة. فتخيل ده بقى يتكلم في الدين ويجدد للمسلمين دينهم، وابو حملات يقعد يتكلم مع احد المحاورين في برنامج يقول له لا 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 انا مش مقتنع بالبخاري. ماشي يا سيدي ما تقتنعش. وبعدين انا قرأت في كتاب اسد الغابة، قال له ايه في كتاب اسمه اسد الغابة؟ قال له اه، قال له اسمه اسد الغابة مش اسد الغابة. تخيل ده لا يعرف قراءة عنوان الكتاب وده يصحح للأمة دينها. تخيل تخيل. فدايما الجاهل يكشف عورة نفسه بمنطق لسانه، فهذا الفكر يهدم نفسه بنفسه. يعني كل ما خالف الكتاب والسنة وابتعد عن التخصص وعن المنهجية العلمية يهدم ذاته من ذاته، لأن الجهل عورة يا إخوة، الجهل عورة، والجاهل يكشف عورة نفسه بجهله عندما يتكلم فيما لا يعرف، كما قال بعضهم من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. لازم يأتي بالعجائب إنه جاهل. فهؤلاء هيجددوا الأمة إيش دينها. وبعد الاجتماع الست الكل فاطمة نعوت أحد إحدى الأعضاء بشكلها المعهود بتحضن الشيخ إسلام البحيري، ودي أول محاضرة في تجديد الدين بقى، وهي البحث عن الأحضان في كل زمان ومكان وحكم الشرع في الإسلام. الشيخة بتحضن الشيخ، وده تجديد الدين بقى. وبكرة يقول لك أنه لا يوجد نص في القرآن يحرم الحضن بين المرأة والرجل، لذلك نحن نقول احضنوا بعضكم. تجديد الدين بقى ما هو كده. وبكرة يعملوا حلقة عن القبولات بين النساء والرجال ويعيد الحب، وأنا وإنت ورقصني يا جدع، هو ده الدين اللي هم يريدون. وقال في اجتماعهم حاطين البيرة ستيلة، أو الله العظيم، وصورهم كشفت فضائحهم، قال بيتصوروا ناسين ايه البيرة قدامهم، نزازة البيرة ستيلة. فراح واحد بيعلق بيقول لك نشرب البيرة ونطعم في السيرة. ادي تكوين. فنقول يا قوم القرآن كله حديث عن العقل والأدلة العقلية وكذلك السنة، لكن المهم أن نحسن التعامل مع القرآن والسنة، ودي القضية. كيف نتعامل مع القرآن؟ كيف نتعامل مع السنة ونستخرج الكنوز في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ إذن التقسيم الصواب أن نقول دليل سمعي ودليل عقلي، لكن لا نقول دليل عقلي ودليل شرعي، لأن معنى كده بنخرج الأدلة العقلية من الشرع، والأمر ليس كذلك، لأن القرآن مملوء بالأدلة العقلية وهي أدلة شرعية. الصفة الرابعة للدليل الشرعي أن الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي أو الدليل البدعي، وكونه بدعيا صفة ذنب، ولا يقابل الدليل الشرعي بكونه عقليا. ليه؟ لأن العقل دليل شرعي. يا واد يا أبو كريم يا دكتور أنت ولا إيه؟ قال المصنف: وإذا علم ذلك، أي عرفت بقى كده صفات الدليل الشرعي، فالواجب معرفة الأدلة الشرعية ما يدخل فيها وما لا يدخل. فبعض الناس يدخل في الأدلة الشرعية ما ليس منها، وبعضهم يخرج منها ما هو داخل فيها
بسبب الجهل وعدم العلم. عشان كده في زمن ظهور الجهل وقلة العلم تظهر الحاجة الماسة لطلب العلم الشرعي. واجب شرعي تحصل العلم، لأن الأمة مقبلة على مضلات الفتن. إخوة، الفتن بقت في زماننا كالقطر، كقطر السماء تتلاحق، فلابد من الحرص على العلم الشرعي وتحصيله وإتقانه حتى لا تقع في شبهة مضلة والعياذ بالله، لأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، والقلوب ضعيفة. لذلك سلف الأمة حذروا من سماع أهل البدع. ليه؟ لأن سماع أهل البدع يمرض القلب، كما قال مسلم بن يسار: لا تمكن صاحب بدع من سمعك فيمرض قلبك. اوعى تمكن مبتدع وتسمع له، هيمرض قلبك. فلازم نكون حذرين في تربية أولادنا، نحصنهم بالعلم الشرعي، نعرفهم على الله وعلى صفاته وعلى أسمائه، نعرفهم على سيرة نبيهم. إن بدأ الطعن في السيرة كمان، يعني يقول لك أول حلقة يعملها أبو حملات هل السيرة صحيحة أم لا؟ تخيل العنوان ده بقى، هل السيرة صحيحة أم لا؟ يعني تشكيك في إيه؟ في سيرة النبي، السيرة التي لم تعرف البشرية قط أصح منها، هيطعن فيها أبو حملات. تخيل. والعجيب يا أخي، يقول لك إن عروة بن الزبير الطعن في سيرة ابن هشام، ولما كان عروة بن الزبير موجود ما كانش اتولد ابن هشام أصلا. طبعا هم بيكذبوا، عايزينهم يكذبون، لكن عايزين يسمعوهم إيه؟ لا يحققون. عروة بن الزبير طعن في ابن هشام لسه ما اتولدش. عروة اللي كان في عام 80 من الهجرة، وابن هشام اللي جه في عام 180 أو حاجة و80 من الهجرة، العروة كان بيطعن فيه. تخيل. طبعا هم منهجهم اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس. طبعا هو بيخاطب شريحة من الناس العوام، فالعام لما يسمع عروة بن الزبير بيطعن في سيرة ابن هشام، يا ابني وفين ابن هشام أصلا في زمن عروة؟ ما كانش في ابن هشام أصلا. زي ما قال لك اسمه جمعة ما اسموش البخاري. وده فكرنا بصاحبنا إياه بتاع الكموج، فاكرينه؟ لما راح للشيخ قال له: يا شيخ بيتفلسف بقى، ينوت قارئ في الشعر والأدب ما شاء الله، وفي كلمة وقفت قدامه فعايز معناها. فراح للعالم بيقول: يا سيدنا إيه معنى كلمة الكموج؟ الشيخ سمع الكلمة غريبة، الكموج. قال له: أين قرأت هذه الكلمة يا ولدي؟ قال: في بيت شعر. الله أكبر، ما شاء الله، تقرأ كمان في الشعر؟ الله أكبر. قال: يا ولدي اقرأ، اقرأ البيت. قال: وليل كموج البحر. فالشيخ ضحك وقال له: يا ولدي الكموج دابة تقرأ ولا تفهم. لأن البيت يقول: وليل كموج البحر. كيف دي التشبيه؟ بيشبه الليل في ظلامه وشدته بالأمواج المتلاطمة للبحر، مش اسمها الكموج، كموج. وبذكر هذه نذكر لكم ما ذكرنا فيما مضى، عشان نفك المجلس بس شوي. قاعد بجواري صاحبي، دي حصلت معي أنا، وماسك الجريدة، فعمال يقرأ ويسأسأ عنوان في الجريدة، فعمال يقول إيه: الطفل المعجزة سيد مرهم. لا لا، سيد مرهم، الطفل المعجزة سيد مرهم. طيب بتسأسأ ليه يا ولد؟ قال: نقرأ كده يا شيخنا. قلت له: دي اسمها الطفل المعجزة سيدمرهم. مش سيد مرهم يا ابني، اسمه سيدمرهم، ما دام معجزة بقى يدمر. اسمع يا ابني، فكم من أناس يقرؤون ولا يفهمون. فوارد بقى أبو حملات يقول لك في كتاب أسد الغابة، والتاني يقول لك اسمه جمعة البخاري، جمعة أبو عبد الله البخاري، والتالت يقول لك
قلب اليوم مكبول يعني في التوابل، ويعمل لك كده بايديه، هم دول بقى اللي هيجددوا الدين. تخيل يعني، والله دي فعلا المبكيات المضحكات. يعني وصل بنا الزمن ان امثال هؤلاء هم اللي هيتكلموا في الدين، وده اللي قاله سيدنا النبي اخوه والله، هم دول الرويبضة. النبي قال ستكون سنون خدعات، يعني وجود هؤلاء من دلائل النبوة. والله كلما رأيتم أقول صدق رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، لقد أخبرنا عنكم وجئتم كما وصفكم. ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، اللي بيشرب بيه وستيلة هيطعن في السير. ما دي بقى عموم البلوى اللي احنا بنعيش. النبي سماه كده الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، ودي مصيبة خطيرة جدا. بل وصفهم بهيئة جلوسهم. لو انتوا شفتوا كده الاعلانات بتاعت هذا المركز المزعوم تكوين، وهم قاعدين بقى وصورهم والبيرة قدامهم زي ما وصفهم النبي تماما. النبي قال في الحديث يوشيكو رجل شبعان متكئ على أريكته. سبحان الله، وكلهم يجلسون على أرائك. ما شاء الله المجالس ايه بقى، فخمة، والبدل والبرفطات والكروش زي ما النبي وصفهم. والله يوشك رجل شبعان اتنفخت بطنه من الشبع والدولارات والكسور والأموال والسيارات الفارقة، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية. الله أكبر، زي ما وصفهم النبي. جاءوا بأشكالهم وأحجامهم وصورهم وأرائكهم ينكرون سنة النبي، لأن في الرواية قال يحدث بالحديث عني فيقول دعنا من هذا، علينا بالقرآن، مش عايزين سنة يعني. واحنا ايش درانا ان السنة دي صحيحة؟ اشرب الشاي الاحمر عشان الشاي الاخضر هيبرد. فكما وصفهم رسولنا اتوا حتى تطمئن القلوب ونعلم كذبهم وبعدهم عن منهج الله وعن هدي رسول الله، بل نعلم بغضهم لكتاب الله وبغضهم لسنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. مسألة ثانية، السمع أصل لجميع الأدلة. يقول المصنف الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل، ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، إذ هو الفرقان بين الحق والباطل. ولذلك سمى الله كلامه فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرقان يعني ايه؟ يعني يفرق بين الحق والباطل، هذا هو كلام الله، يفرق لنا بين الحق والباطل. قال المصنف إذ هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وهو طريق السعادة والنجاة. الأسبوع الماضي
كان عندنا دورة هنا في مانهايم تتكلم عن فضل العلم والعلماء، وكان الموضوع الذي تكلمت فيه يدور حول فضل العلم، فاستدللت ببعض الآيات في سورة طه، وهي قول الله عز وجل: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فقلت سوف أتحدث عن الآية من خلال جزئيتين. الأولى نتكلم عن مقاصد السورة التي على مائدتها الآية سورة طه، والثانية نتكلم عن فوائد الآية. فالشاهد أنني قلت أن سورة طه في بدايتها تدلل على أن القرآن كتاب سعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فقلت نقف هنا. طه أحرف مقطعة كألف لام ميم ألف لام راء صاد قاف إلى آخره، وليست اسما من أسماء الرسول أبدا، لأن النبي قال كما ثبت عنه لي خمسة أسماء: فأنا محمد ما تصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأنا أحمد ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، يا فؤاد البخيل كل البخيل من سمع اسمي ولم يصلي علي صلوات ربي وتسليمات عليه، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وتعددت صفاته، فهو المصطفى والمجتبى، وهو المتوكل كما جاء في التوراة. إنما طه ليس اسما من أسمائه، ولا ياسين اسما من أسمائه، بل هذه أحرف مقطعة بدأت بها بعض أوائل سور القرآن. فقلت طه أحرف مقطعة، ثم توجه الخطاب للنبي الأمين: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني هذه الرسالة العظيمة ما أنزلها الله عز وجل لتصب العنت أو التعب أو المشق، بل لتبلغ عن ربك وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيكون الأمر والنهي سبب سعادة البشرية، لأن اتباع المنهج يثمر ثمارا. ذكر القرآن بعضها في سورة البقرة وبعضها في سورة طه. في سورة البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثمرتان على مائدة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى أربع ثماره لاتباع المنهج. فلا خوف عليهم، الخوف بيكون عادة من إيه؟ من المستقبل، خايف من اللي جاي، صح؟ طب إذا كان المستقبل بيد الله تخاف ليه؟ ما عليك إلا أن تستجيب لأمره فتصبح وليا من أوليائه فيحفظ لك القابل، بس خلاص. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يبقى خلاص مفيش خوف، مفيش خوف من اللي جاي. الأعرابي لما سألوه إنك سوف تموت، قال: وبعد الموت؟ قالوا: البعث واللقاء. قال: نجوت ورب الكعبة. يا عم ازاي؟ قال: ما جاءنا الخير إلا عن الله أفنخشى أن نلقاه؟ يعني كل الخير اللي احنا عايشين فيه ممن؟ نخاف نقابله. وغيره قيل له: أتحب يوم القيامة أن يوكل الله تعالى حسابك لأبيك أو أمك؟ قال: لا، لا أرضى بذلك ولا أحب. تخيل بقى أمك اللي تحاسبك، هتدخلك الجنة ولا لا؟ طب أبوك لما يحاسبك هيعفو عنك ولا لا؟ الأعرابي رفض، قال: لا، لا أرضى بذلك. قالوا: كيف؟ قال: لأني علمت أن ربي أرحم بي من أمي وأبي. يبقى المؤمن ما يخافش من القابل أبدا خالص. طيب دي واحدة إذا اتبعت المنهج. الثانية: ولا هم يحزنون.
الحزن بيكون على ايه؟ على ماض مملوء بالتقصير والذنوب والمعاصي. المؤمن ما يحزنش على الماضي. ليه؟ لان نبيه قال التوبة تجب ما قبلها، والله تعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذا ما فيش حزن على الماضي خلاص، ما دام تبت أبشر بالخير والقبول. في سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل. نقيض الضلال إيه؟ الهداية. يبقى يعيش في هداية دين ودنيا. قال ولا يشقى، أدي الرابعة، نقيض الشقاء السعادة والفرح. يبقى ما فيش عندنا شقاء باتباع المنهج، يبقى المنهج كله ايه؟ سعادة. القرآن كله سعادة، انما الضنك على من اعرض ده، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. ده ملخص سريع كده. قلت الآية بقى: لم يأمر الله رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم، دليل على شرف العلم ومنزلته. يبقى لابد أن نهتم بإيش؟ بطلب العلم ونطلب الزيادة في العلم. ولذلك لما جاء الأمر النبي في حديث أم سلمة وغيرها قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. استجاب للأمر. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا مر بهذه الآية وقل رب زدني علما يقول: يا رب زدني علما ويقينا وإيمانا. الله أكبر، شوف الاستجابة للأمر. فالقرآن يا إخوة كتاب سعادة وكتاب فرح وكتاب سرور وكتاب رحمة. ليه؟ لأن بالأمر وبالنهي اللي يحصل للأمة والبشرية النجاة. لو عملنا بالقرآن ولو عملنا بالسنة. الله أكبر. قال: إذ هو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وهو طريق السعادة والنجاة فهو الحق الذي يجب اتباعه. فهو الحق الذي يجب اتباعه وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. وده اللي نقول للشباب، يقول لي: يا عم الشيخ ما رأيك في الشيخ فلان؟ قول له: ما عرفوش، قول لي بس بيقول ايه، قول لي ماذا يقول، عشان نعرض كلامه على القرآن وعلى السنة. فإن وافق كلامه يا ابن حق، إن خالف رد يا ابن هذا الكلام، هذا الكلام يخالف المنهج، وهكذا. لأن المقياس عندنا القرآن والسنة، فأي كلام لأي قائل نعرضه على الكتاب والسنة. كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا بولاية حتى تعرضوا أعماله وأقواله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. ده المقياس، نرد القول للكتاب والسنة، نرد للمنهج. وافق على علم الرأس، خالف يرد على قائله كائنا من كان. وهذا ما أصل له الفقهاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. الفترة اللي جاية هيبدأوا يتعاملوا في الفقهاء الأربعة ويسكتوا جميع العلماء عشان تاخدوا حذركم وتبدأوا ترجعوا للفقهاء تعرفوا قدرهم. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. الإمام مالك الذي جلس أمام قبر رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه 40 سنة يحدث عن رسول الله وصنف أول كتاب في السنة النبوية كتاب الموطأ، يقول: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر النبي. قال الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقالها أحمد الثقة تلميذ الشافعي أحمد بن حنبل، قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى المعيار كتاب وسنة، فكلام المتكلمين يعرض على الكتاب والسنة، إن وافق فهو الحق، إن خالف يرد على قائله كأن من كان ولا كرامة عند دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. طبعا حق وباطل في باب الأصول، في باب الفروع يبقى صواب وخطأ عشان نضبط المفاهيم. يبقى الحق والباطل فين؟ في الأصول، في الاعتقاد، في الأصول في عندي حق وباطل، إنما في الفروعيات في صواب وخطأ. يعني الفروعيات الأمور العملية الفقهية، اختلفنا نحط ايدينا على الصدر ولا في الجنب، يبقى ده صواب وخطأ، فيش حق وباطل هنا، دي مسائل فروعية. إنما في الأصول في الاعتقاد وتحريف الصفات حق وباطل مفيش هنا. نشرب الشاي أحسن وعطناه. طيب الله يكرم. كم بقي على النداء؟ طيب الحمد لله. قال نعم
أكثر ممكن 26 دقيقة
الحمد لله. قال ذلك أن لفظ العقل والسمع صار من الألفاظ المجملة، فكل من وضع شيئا برأيه سماه عقليات، وده خطأ. طب عقلك أنت ليس بعقل صريح، يبقى كلامك باطل. ليس كل من ادعى رأيا يقول لك ده عقل، لا مش عقل. العقل ينضبط بالاتباع والاستضاءة بنور الوحيين، إنما هتخرف بس مبقاش عقل، لا توش دليل عقل، ده تخريف، تخريف زي ما قلت لك كده. لما صاحبنا قعد بعمته يقول لك الخمر مش حرام، ليه يا عم الشيخ؟ لأن ربنا ما قالش ما حرام، قال فاجتنبوه بس خلاص، آدي دليل المسكين. طب يعني يا عم الشيخ فاجتنبوه؟ ما يعرفش يعني لا تقربوه. يعني بيقول لك القرب من الخرب من الخمر حرام، يبقى شربه مش حرام. طب يشربه ازاي؟ بالشلمون؟ تعرفين الشلمون؟ والله عارفينها. اسمها ايه الشلمون دي بقى عندكم في ليبيا؟ مصاصة شفاطة. طب يا عم الشيخ قال فاجتنبوه، يعني بيدعو عنه، يعني القرب حرام منه، تقول لي شربه و... لدرجة المذيع العلماني نفسه اتصادم، قال له يا عم الشيخ الخمر مش حرام؟ والله العظيم بالنص، والله العظيم بالنص كده. قال لا ده الحرام السكر، وضرب مثال بقى، قال له انا اثبت لك، لو انت شربت كاس خمر وما سكرتش يبقى الكاس ده مش حرام، شربت كاسين وما سكرتش يبقى الكاسين دول ايه؟ جيت في الثالث سكرت يبقى الثالث هو اللي ايه؟ اللي حرام. بس هذه العقلة. طب استنى بس، هو السكر في الثالث ده جه منين؟ ما جه من الاول والثاني، انت معايا ولا لا؟ عشان كده النبي قال لك، او القاعده الفقهيه الاصوليه، ما اسكر كثيره فقليله حرام، اغلق عليه الباب، لان الثالث ده يا عم الشيخ يا ابو عمه السكر توقف على الاول والثاني، لو ما فيش الاول والثاني بقى ده الاول مش هيسكر. وبعدين يا عم الشيخ هيجي لك واحد مجرم مدمن يقول لك ده انا بشرب المحيط ما بسكرش، دي والله العظيم في ناس مدمنين كده، حط له شركه الخمر قدامه هيشربها ويقوم يقرع ولا على باله. فده مش مقياس، ده المقياس الرجل العادي كده زي الدكتور اللي قاعد ده، لو كوبايه ميه كده مغليه تدوخه، هو ده لو الخمر عدت بيدوخ من شكلها من غير ما يقرب لها، هو ده المعيار عندنا في الاسلام. فليس كل قول او راي يسمى عقليا ابدا. طيب قال والاخر يبين خطاه فيما قال ويدعي انه العقل ويذكر اشياء اخرى تكون ايضا خاطئ، فمش هنخلص من الدائره دي بقى. طيب وهذا نظير من يحتج في السمع باحاديث ضعيفه او موضوعه، لما يجي يقول لك مثلا كده، وده لسه هنتكلم بقى قضيه تعارض العقل مع النقل، شيخ الاسلام صنف فيها كتابا من 4 مجلدات في المساله دي،
درء تعارض النقل مع العقل. يستحيل يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح. ليه؟ لأن خالق العقل هو الله، والذي أنزل النقل والشرع هو الله، فيستحيل أن يشرع لمخلوق خلقه وما يناقضه أبدا. إنما إمتى يجي التناقض فيما في بدين؟ الأول أن يكون النقل ليس صحيحا. جيب لك حديثا موضوعا وكذب على النبي، لازم العقل إيه؟ يتعارض. نعم، زي ابن الجوزي لما تكلم عن الموضوعات فذكر حديثا موضوعا يقول فيه القائل: قال النبي عليكم بالعدس فإنه شفاء من كل داء، وإن الله تعالى قدس في العدس 70 نبيا. استوب هنا بقى، العقل يقف هنا بقى. الواد طبيب وعارف العلل والأمراض، يقول استنى عم الشيخ، لا يمكن الكلام ده يكون صحيح. ليه؟ لأن العدس مش شفاء من كل داء. في بعض الأدواء والأمراض لو كلت معاه عدس تموت، صح؟ واحد عنده حمى تديله عدس هتقتله، هتقتله. يبقى الكلام ده في حاجة مش تمام. وبعدين ده بنص القرآن، العدس طعام أدنى، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كان بيجيلهم المن والسلوى ولا بالإيه؟ قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وإيه؟ وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذا كيف تقول لي كده قدس فيه 70 نبيا؟ فابن الجوزي يقول لك: وهذا حديث كذب وموضوع. يبقى هنا لازم اتعارض معاه لانه مش نقل صحيح. يبقى دي حالة لما يكون النقل باطل ضعيف لا يثبت، لازم العقل ايه؟ يتعارض معاه. الحالة التانية ان يكون العقل ضعيفا ليس بصريح، فده نقول له علاجك تروح للعلماء، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لان عقلك هو اللي ضعيف، جالك نص مش قادر تفهمه، ما تنكرش النص، قول ان انا عقلي ضعيف ولست متخصصا في العلوم الشرعية، فارجع للمتخصص عشان يفهمني. فهمت يا ابو كريم؟ قال: وهذا نظير من يحتج في السمع اي في الامور الشرعية باحاديث ضعيفة او موضوعة أو ثابتة لكن لا تدل على مطلوبه، يعني مش الباب ده خالص. المسألة اللي انت بتستدل بهذا الحديث لا ينطبق عليها هذا الحديث، يعني المناط عندك ضايع، فلازم يحصل تعارض. دي مش هنا. فلابد إذن من معرفة صريح العقل وصحيح النقل. بهذا القدر أنا هكتفي في هذا اللقاء، لما نخش بقى على المسألة الثالثة إن شاء الله، بيان موافقة المعقول للمنقول، وده إن شاء الله في اللقاء القابل إن قدرت لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ طيب هنجيب الأسئلة الواردة عبر البث المباشر ثم نرجع إن شاء الله للحضور. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من بلاد المغرب، مرحبا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أثابكم الله، أمين. هل من مات محروقا أو غريقا دون أن يوضع في القبر هل يناله ما ينال من تم دفنه من عذاب أو نعيم القبر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فرفاة الغريق أو المحروق قبر، لأن القبر غيب، ما هوش من عالم الشهادة، ما تقولش إزاي لأنه غيب. ولذلك فرعون كان غريقا وملأ فرعون غرقا في اليم. تمام. القرآن قال ايه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اي يعرضون في قبورهم في الدنيا وهم فين؟ في البحر. يقول لك اكلوا السمك فبطن السمك له قبر، تناثر رفاته في الجبال فهي قبره، في الريح والهواء فهي قبره، لان القبر من امر الغيب ولا يطبق عليه عالم الشهاده، يرجع فيه للنص فقط. فنعم يا شيخ سعيد، نعم هؤلاء جميعا لهم قبور فيها نعيم او عذاب على حسب اعمالهم. ابو زيد الشامي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لمن البيعة في زماننا؟ لكل حاكم مسلم، حتى وإن جار وإن فسق، حتى وإن كان متغلبا فلابد أن تكون له بيعة، والبيعة تكون على السمع والطاعة في المعروف فقط دون المنكر والمعصية، دون المنكر والمعصية، ولا نمدح ظلما ولا فجورا. فإن استطعنا أن نصل إلى الفاجر أو الظالم نصحناه فيما بيننا وبينه، وإن عجزنا فالصبر حتى نلقى نبينا على الحوض. وهذا كله مع النصيحة العامة بالتحذير من الظلم والفجور والفسق وتحريم المحرمات، دي اسمها النصيحة العامة دون تعيين. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم من حلف وغير بنفسه يعني إيه؟ عبد الله دايما بيكتب كلام كده ما بعرفش أفهمه، مش عارف جنسيته يا عبد الله، دايما كده بيجيب أسئلة أنا ما بعرفش أفهمها حقيقة. بيقول حلف وغير بنفسه، يعني كشخص يقول للآخر احلف إنك ستفعل فيحلف والله، ويقول بينه وبين نفسه لن أفعل، وهذا مشهور. لا، يمينك على ما فهمه المستمع، مش اللي جوه قلبك حبيبي، وإلا ضاعت الأيمان. ما دام حلفت له بقى يمين، ما تقولش لا أنا مش هعمل، هيبقى هتخش في خلف الوعد، ودي من صفات المنافقين، وعليك كفارة، كفارة يمين، تطعم 10 مساكين، فإن عجزت لفقر تصوم 3 أيام. وخلي بالنا بعض الناس بيتساهل ويصوم على طول غير مجزئة، لأن الكفارات على الترتيب، أول مرتبة الإطعام أو الكسوة. عندك مال ما ينفعش تصوم أبدا، تفضل الكفارة في ذمتك معلقة، لازم تطعم 10 مساكين. كنت فقيرا عاجزا عن الإطعام تنتقل إلى الصيام 3 أيام. فمن كانت عليه كفارة يمين وصام رغم قدرته المالية لا تجزئه، لازم يتطعم 10 مساكين. الأخ أمير أبو آدم مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا أمين، فيك بارك. ممكن تفصل لنا الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ طبعا الآية أمر للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والأمر للنبي للتعظيم الأمر، فهو أمر لأمتي إلى قيام الساعة، العناية بتربية الأولاد والأهل. وذكر الصلاة لأنها رأس العبادات بعد التوحيد، فالله يأمر نبيه أن يأمر زوجاته وأولاده بالصلاة، وده اللي قاله سيدنا النبي في الحديث: علموهم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني حضرتك كأب وحضرتك كأم مطالب ومطالبة إذا بلغ الولد أو البنت 7 سنين أن تأمره بالصلاة مع كل فريضة، ينصلي اليوم في 5 صلوات، يبقى أنت مطالب في 5 صلوات تأمره بالصلاة، يعني في 3 سنين
مطالب بأكثر من 5000 مرة بتؤمر الولد والبنت بالصلاة، وجل الناس يخالف ذلك. ما يفعل؟ سيبهم براحتهم، ده لسه صغيرين. ده النبي قال لك مروا أولادكم بالصلاة، مروا 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فلابد من تعهد الأبناء وتعهد الزوجة بالأمر بالصلاة. مع كل فريضة تقول لزوجتك صليتي؟ قولي صلي. بطبخ سيب اللي في ايديك وتعالي صلي. هنشر الغسيل سيب النشير وتعالي صلي. هكلم أمي صلي وكلمي أمك. فرض الله لا يؤجل إلا لعذر شرعي، ده ليس بعذر. قومي صلي. تقول للولد قوم صلي. المرأة لما راحت للعالم بتقول له أولادي معذبيني في صلاة الفجر، ما بعرفش أصحيهم، نايمين وما فيش فايدة يا ولد، ما فيش. سألها سؤالا، قال لو اشتعلت النار في بيتك وأولادك نائمون هتعمل ايه؟ قالت اشيلهم وهم نايمين. قال لها نار الآخرة أشد من نار الدنيا، شيليهم وهم نايمين لصلاة الفجر. قوم يا ولا صلي، مش يا عيني تعبان ده عنده مدرسة سيبوه نايم، يا عيني اصل عنده مذاكرة وعنده امتحان سيبوه نايم. أثرنا الدنيا على الآخرة. لن يوفق في المذاكرة إلا بالصلاة، ولن ينجح في الامتحانات ويتفوق ويبارك له إلا بعبادة الله. فلابد أن نحتاط لهذا. فده معنى وأمر أهلك، الأهل يشمل الزوجة والأولاد، بالصلاة واصطبر. أعلى من الصبر شوية، يعني بيعلمنا في مقام التعليم والدعوة إن إحنا يكون عندنا صبر. مش قلت له مرة واثنين وثلاثة كده تخبطوا لا 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 لا، محتاج لصبر ورفق وعدم عجلة. يعني كأنه يقول لنا لابد من الأمر والنهي على الدوام، مع الاستبار، مع عدم اليأس من القبول، وتبلغ وتستخدم كل الوسائل الشرعية لتوصيل الخير للناس. وهذا والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟ انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.